تصنع الحياة. تصنع الحياة. تصنع الحياة. جولة إخبارية مسائية نجمع لكم فيها أهم الأخبار وآخر التقارير، نختصر لكم أكثر المقالات قراءة وأحدث الفقرات المنوعة. تتابعون معنا بعد قليل جولة من أخبار هذا المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم وإن شاء الله نبدأ معكم هذه الجولة الإخبارية التي سنطالع فيها أبرز الأخبار والعناوين، وسنتوقف عند أهمها بالمتابعة والتحليل إن شاء الله. دعونا نشير مستمعينا الكرام إلى الأخبار الواردة من الضفة المحتلة، وخمسة قتلى على الأقل في حادث انقلاب حافلة في الجليل، وطبعا صور تنتشر عبر وسائل الإعلام لهذا الحادث والذي أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل في منطقة الجليل. هناك أيضا مصادر طبية صهيونية تتحدث عن 40 إصابة، وطبعا إصابات محاصرة داخل هذه الحافلة التي بدأت الأخبار قبل نصف ساعة من الآن تتحدث في بدايتها عن عشرات الإصابات في انقلاب حافلة بالداخل الفلسطيني المحتل. البداية ستكون من وكالة فلسطين أو وكالة الصحافة الفلسطينية صفا، ونتابع أبرز العناوين. السيسي ومستشار أمريكي يبحثان مبادرة إعمار غزة. إذن وكالات الأنباء تسلط الضوء مستمعينا الكرام على اللقاء الذي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح سيسي اليوم الأربعاء مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وقد تم مناقشة ملف إعادة إعمار غزة. تم التوافق بين سيسي ومستشار الأمن القومي بشأن استمرار التشاور والتنسيق في هذا الخصوص لضمان مواصلة تثبيت وقف إطلاق النار واستمرار التهدئة الحالية بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للفلسطينيين. كما استعرض الجانبان مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية التسوية. ونتابع في تفاصيل هذا الخبر، إذ أكد سيسي أن حل القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة سيكون له مردود كبير سينعكس على تطور وتغير في واقع المنطقة بأسرها للأفضل، ويفتح آفاق السلام والتعاون والتنمية. وأيضا الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن اشتباك جنين. إذن تصريحات لوالد ضابط إسرائيلي أصيب خلال اشتباك وقع في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة فجر الأحد الماضي مع خلية عسكرية لكتائب القسام، قال إن معجزة حالت دون مقتل ابنه. أضاف والد الضابط في حديثه لصحيفة يدعوت أحرونوت وفق ترجمة وكالة صفا أن ابنه تعرض للإصابة بتسع طلقات نارية اخترق بعضها سترته الواقية، في حين أصابت طلقة قنبلة يدوية كانت على صدره فقسمتها إلى نصفين دون أن تنفجر. وحول تفاصيل الاشتباك قالت الصحيفة إن قائد مجموعة الهجوم التابع لوحدة المستعربين وأحد جنوده اشتبكوا مع مقاوم على مدخل منزله في قرية برقين، ما أدى لإصابة الاثنين بجراح خطيرة. أيضا نتابع مستمعينا الكرام في وكالة الصحافة الفلسطينية صفا، الأمم المتحدة 2020 الأسوأ على الفلسطينيين منذ 3 عقود، ومن العناوين أيضا نتابع 17 حالة وفاة و1606 إصابات جديدة بكورونا في الضفة وغزة. إلى فلسطين اليوم الإخبارية نتابع أيضا تفاصيل جديدة عن أبطال نفق الحرية من التخطيط إلى الحرية. إذن هذه المرة صحيفة هآرتس الإسرائيلية مستمعينا كشفت عن تفاصيل جديدة لعملية انتزاع الأسرى الأبطال 6 حريتهم عبر نفق من سجن جلبوع. وقالت الصحيفة حسب نتائج التحقيق فقد بدأ حفر النفق في كانون الأول الماضي كما يبدو في الرابع عشر أي في نفس الشهر، بعد أن نجح محمود العارضة في رفع الغطاء الذي وضع تحت حوض المغسلة في مرحاض الغرفة، واكتشف أنه كان يغطي فراغ يقع بين أساسات السجن في الشرطة. قدروا أن الخطة التي تمت بلورتها في ذاك اليوم اطلع عليها 10 إلى 15 سجين باستثناء 6 الذين انتزعوا حريتهم، فإنه الآن 4 معتقلين آخرين ينتمون للجهاد الإسلامي، 3 منهم كان يمكن أن يتم إطلاق سراحهم من السجن في الفترة الحالية. وطبعا أضافت حسب الشكوك هم ساعدوا في حراسة الغرفة وإخفاء الفتحة ومراقبة مجيء السجانين أي الأسرى 5 الآخرين، 2 منهما كانا مسجونين في الغرفة التي حدثت فيها العملية وتم استبدالهما بكممج وزبيدي قبل 4 أيام من التنفيذ. 3 من السجناء في الغرفة كانوا يمكن أن يشاركوا في العملية وينتزعوا حريتهم. عملية الحفر قادها انفعات ومحمود العارضة بمشاركة سجناء آخرين، وقد استخدموا ضمن أمور أخرى. عموما سنتابع طبعا قراءة المزيد من العناوين. الآن نتوقف ومراسلة صوت الأقصى الزميلة فيحاء شلش التي تنضم إلينا عبر الخط الهاتفي. فيحاء السلام عليكم. أهلا بك معنا فيحاء. إذن كيف يبدو المشهد في الضفة المحتلة خلال ساعات هذا النهار؟
نعم، يعني كما في كل يوم كانت هناك انتهاكات عديدة لقوات الاحتلال في مدن الضفة المحتلة. بدأت بحملة اعتقالات واسعة صادت 15 مواطنا فلسطينيا، كان منهم يعني تقريبا 9 من أهالي مدينة القدس المحتلة وضواحيها، 2 منهم من بلدة بدو شمال غرب المدينة المقدسة والتي استشهد منها 3 من المقاومين الفلسطينيين خلال هذا الأسبوع. يعني قوات الاحتلال قامت بمداهمة منزل الأسير المحرر أيوب الخضور وقامت باعتقاله ونقله إلى جهة مجهولة، وفي الوقت ذاته داهمت منزل شقيقه الطبيب عبد الغني لخضور في منزله في بلدة بيسيرة غرب مدينة رام الله، وقامت باعتقاله أيضا بعد تخريب محتويات منزله. قوات الاحتلال أيضا اعتقلت 7 من الشبان الفلسطينيين من داخل مدينة القدس المحتلة، من العيسوية تم اعتقال 2 فلسطينيين، وأيضا من حي وادي الجوز تم اعتقال 2، ومن حي الصور اعتقال 3 من الشبان الفلسطينيين، وأيضا في مختلف أجزاء القدس المحتلة تم تسجيل أيضا اعتقالات مثل مدينة الخليل من عائلة الطوافي وغيرها من المدن الفلسطينية مثل مدينة بيت لحم وبلدة حزمة شرق القدس المحتلة. لكن بالتزامن مع تنفيذ حملة الاعتقالات أو بعد ذلك بقليل داهمت عدة آليات عسكرية صهيونية بلدة بدو وبلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة، وحسب شهود عيان قام جنود الاحتلال وعشرات الجنود يعني بتفتيش وتمشيط لأراضي زراعية، وحتى أنهم قاموا ب يعني تفكيك سلاسل حجرية التي يقوم المزارعون ببنائها لحفظ يعني التربة وأراضيهم. قام الجنود بتفكيك هذه التراث العلمي، يبدو في عمليات بحث يعني دقيقة وموسعة في تلك المنطقة. هذه المنطقة ليست بعيدة كثيرا عن المنطقة التي تم اغتيال الشبان الثلاثة فيها، وبعد ساعات من البحث والتمشيط تم أو انسحبت قوات الاحتلال من المكان. أيضا في ساعات صباح هذا اليوم ضيقت قوات الاحتلال على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع قيامها بحملة فرض مخالفات وغرامات مالية على المغرسيين في جميع أجزاء المدينة المقدسة بحجة يعني تحت حجة جواهية. ويعني قام الجنود أيضا بتفكيك بساط للبيع يعني وطرد أصحابها الباعة المتجولون من منطقة باب العمود وغيرها في المدينة المقدسة بالتزامن أيضا مع اقتحامات المستوطنين المكثفة لباحات المسجد الأقصى المبارك.
طيب فإذا ما أردنا أن نتوقف الآن عند الأخبار التي تتحدث عن انقلاب حافلة وهناك أيضا 5 من القتلى، كيف تتابعين هذا التطور الميداني فيحاء؟
نعم يعني المصادر الصهيونية تتحدث عن انقلاب حافلة على ما يبدو أنها حافلة صهيونية، وأن من فيها هم طلبة من المدارس الدينية المختلفة الصهيونية في الداخل المحتل. هذه الحافلة اصطدمت ب يعني شحن صغير او ما يشبه يعني مركبه نقل كبيره اصطدمت بها على طريق في الجليد الفلسطيني الاعلى، ما ادى الى وقوع عدد كبير من الاصابات. قبل قليل ذكرت المصادر الطبيه الصهيونيه بان 5 من المصابين قد يعني توفوا على الفور بعد نقلهم الى المستشفى، وان 4 ما زالوا في حاله خطيره للغايه وهناك عشرات الاصابات. وايضا ذكرت بعض المصادر الصهيونية بأن يعني داخل الحافلة ما زال هناك مصابون عالقون داخل الحافلة، وهناك يعني عمليات إنقاذ في محاولة يعني لتخليصهم. يعني حتى هذه اللحظة تقول المصادر الصهيونية بأنه لم يتم يعني التعرف على هويات سواء قتلى أو مصابين، ولكن على الأرجح أن تكون هذه الحافلة تابعة لإحدى المدارس الدينية اليهودية.
شكرا جزيلا لك مراسلة صوت الأقصى الزميلة فيحاء شلش على كل هذه التفاصيل. ومستمعينا الكرام نتابع معكم بالتأكيد المزيد من العناوين. سنتقل إلى وكالة الشاب للأنباء. لبيد يزور البحرين غدا الخميس ويفتتح سفارة إسرائيل في المنامة. وتقديرات إسرائيلية: فوضى أمنية تنتظر السلطة تحضيرا لوراثة عباس. إذن الجمهور الفلسطيني يزيد انتقاداته بشكل متزايد ضد رئيس السلطة محمود عباس بسبب تعاونه المعلن مع إسرائيل، ما يعني إعادة مسألة وراثته إلى الظهور من جديد. وطبعا مقال على موقع زمن إسرائيل أنه بينما طوى الفلسطينيون صفحة فرار الأسرى من سجن جلبوع وفي خضم عملية اعتقالهم، شهد الشارع الفلسطيني حملة تدعو للجمهور للتوقيع على عريضة تطالب باستقالة عباس ورحيله، مع العلم أنها لم تكن حملة واحدة أو نزوة عشوائية، بل شهدت وسائل التواصل الاجتماعي أصواتا كبيرة عارمة تطالب بالإطاحة به أو على الأقل الإعلان عن انتخابات جديدة للمجلس التشريعي والرئاسي، وهي خطوة منعها عباس بحجة حظر إسرائيل للانتخابات في القدس. وأشارت إلى أن مدى مساعدة وتعاون قوات الأمن الفلسطينية في عملية اعتقال الأسرى ما زال غير واضح، ورغم ذلك فإن قسما كبيرا من الجمهور الفلسطيني يلقي باللوم على السلطة الفلسطينية في إعادة أسرهم مجددا من الجيش الإسرائيلي بدعوى أنها تحافظ على التنسيق الأمني مع إسرائيل. وأن قد أكدت الصحيفة أن آخر استطلاعات الرأي تؤكد أو أن 80% من الفلسطينيين يريدون من عباس أن يتنحى جانبا ويعتبرونه حاكما غير شرعي. وعلى هذه الخلفية يطرح السؤال مرة أخرى حول من سيخلفه في المستقبل، رغم أن هذا السؤال ليس له إجابة واضحة، رغم أن الفلسطينيين يرون العديد من المرشحين المحتملين، ما يطرح السؤال عن سبب عدم وجود خليفة له. طبعا مستمعينا الكرام، التقرير يتحدث عن حالة الفوضى السياسية وتزعزع استقرار السلطة الفلسطينية في حال رحيل الرئيس محمود عباس عن الساحة الفلسطينية. وعائلة نزار بنات تعلق تعليق حضور محاميها في جلسات المحاكمة. إذن ما زالت قضية طبعا نزار بنات تأخذ صدى واسعا. وآخر الأخبار تتحدث عن أن العائلة قررت تعليق حضور محاميها في جلسات محاكمة المتهمين بقضية مقتل ابنها. وقد تحدث معنا السيد غسان بنات، وهو شقيق الناشط السياسي نزار بنات، وطبعا أعلن أن العائلة ستعلق مشاركة وحضور ممثل العائلة المحامي غاندي الربعي وجميع أعضاء الفريق القانوني عن حضور جلسات المحاكمة في قضية نزار، وذلك بعد العملية المشبوهة التي قامت بها مجاميع أجهزة السلطة، وتمثل ذلك باختطاف مرافق الشهيد المغدور نزار بنات ابن العائلة حسين مجدي بنات، حيث توجهت تلك المجاميع إلى نفس المكان الذي استشهد فيه نزار، واستخدمت نفس الأدوات في خلع الأبواب والشبابيك واختيار الشاهد الرئيسي في عملية اغتيال نزار بنات تحت حجج كاذبة وفارغة من مضمونها. وقد أكدت العائلة أنها ستعلق حضور المحامي طبعا. وكنا قد تحدثنا مباشرة مع السيد غسان بنات الذي سنستمع الآن إلى مداخلته في وقت سابق لصوت الأقصى لوضع النقاط على الحروف، وأيضا متابعة تفاصيل موقف العائلة التي قالت أنها ستوزع وتنشر الملف الجنائي الخاص بمقتل نزار بنات على جميع وسائل الإعلام والسفارات ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، وقد تحملت الرئيس عباس مسؤولية ما يجري وما جرى، وخاصة عن حياة حسين بنات المعتقل وهو ابن عم نزار بنات. نستمع.
سيدي، أولا يعني تم تكييف ثلاثة تهم لحسين بنات. التهم الأولى اللي هي حيازة سلاح، والتهم الثانية إطلاق نار، والتهم الثالثة ترويع المواطنين. قبل فترة تم إطلاق النار على أحد القتلة اللي هو ثائر أبو جويعد. اختاروا حسين لإتهامه بهذا الموضوع. إحنا كعائلة نزار بنات يعني منذ اللحظات الأولى باستشهاد نزار قلنا موضوع العشائر لن نقترب منه، العائلات سريئة مما اقترفت يد أبنائها، وكل إنسان بطلق النار على بيوت الآمنين فهو مجرم مين ما كان يكون. وإحنا أول ناس تضررنا من هذا الموضوع لما تم إطلاق النار على بيت نزار ترويع زوجته وأبنائه وأطفاله. الآن هذا موضوع إطلاق النار على ثائر أبو جويعد، من قام بإطلاق النار على ثائر أبو جويعد هو من قام بإطلاق النار على فخر جرادات وعلى نزار بنات، نفس المنظومة الأمنية والسياسية التي تحولت إلى عصابة. يوم اثنين القادم احنا عملنا الجلسة الثانية، وهي جلسة الإدلاء الشهود بشهادتين عشان هم يكسبوا وقت وما أطلب هذا الموضوع. أخذوا حسين، مع العلم أن حسين يعارض يعاني من مرض خطير جدا له تسوس في عظام الجمجمة، وبالتالي هذا الموضوع بيأكد على نية السوء لدى السلطة. وإحنا بناء على ذلك قررنا سحب فريق المحامين، وإذا لم يتم الإفراج عن حسين خلال الساعات القادمة سأنشر الملف كاملا بما يتعلق بالفيديوهات والصور وتقرير التشريح كاملا بأحطه أمام وسائل الإعلام من خلال مؤتمر صحفي. يعني حسين يتعاطى الأدوية بشكل مستمر، حسين مريض جدا مرض خطير. وانت فكرك يعني ليش كان دائما حوالي النزار وجنب النزار؟ لأنه حسين لا يعني ما ممنوع يشتغل، ممنوع يدرس، ممنوع يسوق، ممنوع يسوي أي شيء، أغلب وقته نايف. يعني التهديدات وصلت جميع أفراد العائلة بما فيها حسين. يعني سيد كيف يعني حسين أجت آلاف رسائل التهديد، وإحنا قبليها بليلة أجتنا على أخو عطاء.
إيش كان مضمون هذه التهديدات سيد؟
يعني تهديدات بالقتل، وتهديدات إنه مصيرك زي مصير نزار وإلى آخره من الأعمال
شفهية، رسائل، اتصالات،
رسائل، مسجات، يعني اولا هذا التسجيل هو تسجيل حقيقي وتسجيل قانوني لانه سمح بالتسجيل ومنع التصوير. هذا بيؤكد حجم البشاعه حجم بشاعه الجريمه التي اقتصت في حق الشهيد نزار بنات. ثاني شيء وهو الاهم هو عباره عن اعتراف رسمي كامل متكامل بعمليه الاغتيال، والدليل على ذلك انه من تلا لائحه الاتهام هي النيابه العسكريه، وبالتالي هذا نظام سياسي، والقضاء يمثل نفس النظام، والقتلة هم من نفس المنظومة. إذن هذا هو عبارة عن اعتراف كامل متكامل بأن النظام السياسي والنظام الأمني الموجود هو من قتل نزار. النقطة التي تليها، نزار لما نزل عليه كان نايب، فيش داعي أنك أنت تضرب أو تمد يدك عليه، ما هو نايب. يعني عادة رجال الأمن مع تحفظنا على كلمة الضرب أو المهاجمة بيهجموا على الشخص أساس ينيموه على الأرض ويربطوه ويكتفوه، إحنا هيك بنعرف. ولكن نزار نايم وجاهز، يعني كان بإمكانك أنك أنت تربطه وتأخذه إذا كان هناك تهمة أو إذا كان هناك مذكرة اعتقال تجاهه. سلوك 14 يؤكد الاغتيال، لائحة الاتهام بتأكد الاغتيال، وجود حسين كشاهد رئيسي بيأكد الاغتيال، سلوك السلطة مع حسين بتأكد محاولته من طمس أركان الجريمة.
إذن كان هذا صوت سيد غسان بنات متحدثا لصوت الأقصى في وقت سابق. ومستمعينا الكرام، نتابع معكم قراءة المزيد من العناوين في وكالة الشاب للأنباء. السيسي يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي إعادة إعمار غزة. سنناقش طبعا مستمعينا الكرام هذا الملف في ضوء هذه الزيارة لمستشار الأمن القومي، وأيضا في ضوء ما تحدث به رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنت مع الدكتور عمر الجعارة الذي سينضم إلينا بعد قليل. الآن نرحب بالدكتور عمر جعارة المتابع للشؤون الصهيونية. دكتور عمر، السلام عليكم.
وعليكم السلام، تحت معزاتي جدا.
حياك الله دكتور عمر. في البداية دكتور، عندما نتحدث عن هذا الحراك واليوم مستشار الأمن القومي الأمريكي في اجتماع مع السيسي بملف إعادة إعمار غزة، وأيضا مصلحة الجانب الإسرائيلي في مثل هذه اللقاءات، أين تكمن يا دكتور؟
نعم، الإسرائيلي يبدو في المفاوضات السرية أو المفاوضات مع أي وسيط دولي عربي قطري أن الإسرائيلي وبالذات بنت يحاول أن يضبط الإعمار بنزع أسلحة المقاومة واحد، أو بتسليم ما بيد المقاومة من جنود من أسرى. إذن إما الجنود وإما السلاح. فبنيت يريد أن ينجز شيئا لم ينجزه نتنياهو بأي شكل من الأشكال، وبخاصة عندما يركز على الإعمار المشروط. يعني نعم للإعمار بشرط نزع سلاح غزة، وقد قال ذلك نتنياهو سابقا ولم يفلح، والآن يكرر نفس اللفظ. لا يمكن أن يكون الإعمار مجانا، يعني إحنا دمرنا ما دمرناه ونريد أن ننجز من هذا التدمير شيئا سياسيا، مثل على سبيل المثال هدوء طويل المدى أو اتفاق لعدم إطلاق الصواريخ البعيد المدى وبشرط أن لا يقل عن 5 سنين. هذه وجهة نظر بني. إذن هذه كل المفاوضات وربط الإعمار بأي خطوة سياسية هو محاولة يائسة إسرائيلية لإنجاز تقدم على المقاومة في قطاع غزة. أنا هذا تحليل، هاي رأيي. لماذا رأيي؟ لأن نتنياهو قال لا يمكن أن يكون التعمير إلا مشروطا. هذا الشرط في التعمير لا يمكن أن يكون بدون شيء. ما هذا الشيء؟ مثلا توفر هدوء طويل المدى. ما معنى الهدوء بالنسبة للإسرائيلي؟ ألا يكون هناك أي شكل من أشكال الصواريخ، لا تنقيط ولا تكثيف، لا صفقات صاروخية كبيرة ولا صاروخ هنا وصاروخ هنا. وهذه النقطة لم يحرز عليها إسرائيل بجولاته 14. لم يستطع إسرائيل أن يحصل على 0 صواريخ من المقاومة من نتائج 14، ليست جولة كما يقول الإسرائيلي، وإنما من 14 حربا. لذلك الموقف الإسرائيلي هنا ضعيف. كل المفاوضات الإسرائيلية قائمة على هذه النقطة. إذا كان هناك إعمارا لابد أن يكون هناك إنجاز سياسي لإسرائيل.
طيب الآن عندما نتحدث عن يعني العلاقة بين الأمريكيين والإسرائيليين في ضوء يعني ما يسمى تغيرات طفيفة في التوجهات الأمريكية، كيف تبدو هذه العلاقة؟ وكما ذكرنا المستشار الأمن القومي الأمريكي كان يعني مع لقاء مهم في مصر مع الرئيس السيسي.
الآن الموقف الأمريكي الجديد لجو بايدن، والذي نستطيع أن نثبته بالعبارة التالية: أجمع الإعلام الإسرائيلي على أن سقوط ترامب يوم أسود بتاريخ دولة إسرائيل، بمعنى أن نجاح جو بايدن يوم أسود، لأن سقوطه يوم أسود. ماذا نتيجة اليوم الأسود؟ جو بايدن. فلماذا سقوط يوم أسود؟ إذن وصول جو بايدن للحكم هو أيضا يوم أسود بتاريخ دولة إسرائيل. طب لماذا؟ لأن جو بايدن عمل بهذه الفترة البسيطة من فترته الأولى على تغيير كثير من القرارات التي اتخذها ترامب، حتى أن الجولان الذي أصدر قرارا رئاسيا من رأس الإدارة الأمريكية الذي كان ترامب، بأن الجولان جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، وهذا مخالف لكل القرارات الشرعية. ولذلك لا يؤمن جو بايدن بأن الجولان على سبيل المثال جزء من دولة إسرائيل كما ظهر في الشاشة الإسرائيلية. ولذلك قام جو بايدن بإلغاء كثير من القرارات بحق الفلسطينيين. فمثلا جو بايدن أعاد المساعدات للمستشفيات، أعاد المساعدات للمستشفيات الفلسطينية وللمؤسسات الفلسطينية. وأعاد جو بايدن على سبيل المثال فكرة فتح، وقد لمح ذلك جو بايدن، فكرة فتح قنصلية أمريكية، خلينا نسميها قنصلية أمريكية في القدس الشرقية للتعامل مع الفلسطينيين، بمعنى لا يعترف بإسرائيل الموحدة كما يقول الإسرائيليون. إذن هذا قرار عظيم، وتخشى إسرائيل أن ينفذه جو بايدن. ونفذ كثير من القرارات المخالفة لقرارات ترامب. إذن إسرائيل تخشى العلاقات مع ترامب؟ الجواب نعم. وأهم شيء قام به بالتجارات الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية هي زيارته للقيادات الأمريكية اليهودية الداعمة لجو بايدن والرافضة لمسلكيات دولة إسرائيل، مثل أسكن الأمريكي اليهودي الذي رشح نفسه للرئاسة، والذي طالب بأن دولة إسرائيل، والذي قال بأن دولة إسرائيل دولة عنصرية، وأن دولة إسرائيل دولة ظالمة، وأن دولة إسرائيل تضغط على الفلسطينيين بشكل أشد من عنصرية جنوب جنوب دولة جنوب إفريقيا. لذلك كان أهم شيء تلطيف من مهمة بنت في الزيارة، تلطيف القيادات الأمريكية اليهودية المعادية لإسرائيل. إذن دولة إسرائيل تخشى كل مسلكية جو بايدن، وعلما أن الأمريكيين اليهود 80% منهم معتادين اوتوماتيك ان يختاروا الحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي، ولذلك يعتبرون ديمقراطيون حزبيا وبخاصة فيما يتعلق بالانتخابات. اذا المسألة هنا، هذا الموقف الرئيسي وليس خطابه الذي خطبه بهيئة الأمم المتحدة، وكانت اكثر من 4/5 القاعة فارغة ما عدا الوفد الامريكي وما عدا وفد الامارات وما عدا وفد ابو ظبي. اذا هذه المفاوضات ثابتة في الاعلام الاسرائيلي، وهذا اقرب للنقل منا للرأي. ومع ذلك عندما نسلط الضوء على هذه الاخبار نعلم ان دوية اسرائيل هي شغيانها التاجيه مع رأس الهرم السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك هذا ما تخشاه إسرائيل، أن ترفع أمريكا يدها عنها كما رفعت عن حلفائها في أفغانستان، وكما رفعت يدها عن حليفها محمد رضا بهلوي، وعن حليفها صدام، وعن حليفها القذافي، وعن المملكة العربية السعودية التي تخسف بالصواريخ. هذا ما يجن جنون إسرائيل، الذي ترفع أمريكا يدها عن حلفائها الاستراتيجيين مثل محمد رضا بهلوي لما لا يقل عن 40 عاما، أو القذافي لا يقل 40 عاما، أو عن صدام، أو عن المملكة العربية السعودية. فإن رفع اليد الأمريكية عن هؤلاء الحلفاء مقدمة حقيقية في الثقافة السياسية الإسرائيلية، سيأتي دورا أن ترفع الولايات المتحدة الأمريكية يدها عن حليفتها إسرائيل التي هي ثقة الأمني وثقة الاقتصادي على الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم.
كل هذه المعلومات تظهر بالإعلام الإسرائيلي بشكل تحليلي أولا وقائم على المعلومة الأكيدة. إذن هذا ما تخشى إسرائيل، وهذه أهداف بنت في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه اللقاءات مع كل الرموز السياسية سواء كان مستشار الأمن الأمريكي أو وزير الخارجية الأمريكي أو وزير الدفاع الأمريكي، قائم على هذه النقاط.
نعم. طيب الآن دكتور عمر اسمح أن ننوه أنه حان الآن موعد أذان المغرب، يعني للسادة المستمعين، ونواصل معك هذا النقاش. دكتور عمر الآن يعني برأيك إلى أين تتجه الأمور في ظل تطورات مهمة جدا تعيشها القضية الفلسطينية، الكثير من الأحداث في هذه اللحظة مع العدو الصهيوني، أين نقف
الآن؟ حقيقة أخي الكريم، لا يوجد مواقف فلسطينية ذات ثقل استراتيجي. أتكلم كفلسطيني، مثلا الحصار قائم، وتنقيط الصواريخ سواء دفع قليلة أو دفع كثيرة قائم وحقيقة ثابتة، ويعلم ذلك الإسرائيلي. والضفة الغربية مسرح للاعتقالات والاقتحامات والشهداء، ونستطيع أن نقول ما يلي: بخلال ثلاث شهور في الضفة الغربية يوجد ما لا يقل عن 40 من 30 إلى 40 شهيدا. فإذا لماذا ولا يوجد في الضفة الغربية إلا السلطة الفلسطينية، وإلا مناطق ألف ومناطق باء ومناطق جيب إلى آخر؟ إذا المسألة لا يوجد لغاية الآن أي خطوات استراتيجية. أما هذه الاقتحامات الإسرائيلية فهي بحجة أن هنا بنى تحتية لمنظمات المقاومة الفلسطينية كما يقول، أو منظمات الإرهابية، وهذا غير صحيح، لأن هذه البنية التحتية هي تحتية لا تستطيع الوصول إليها إذا كانت تحتية. أما إذا كانت معلومة والاستخبارات الإسرائيلية قد توصلت إليها، فقد فقد 5 شهداء دفعة واحدة في بورقين وفي كفردان وفي قباطية وفي شرق جنين وفي منير جنين، واقتحامات لمدينة نابلس، اقتحامات لرام الله. في هذا الصباح قال القوات الإسرائيلية اقتحمت موقع وصادرت مواد تصنع في القناب في تصنع بالمتفجرات على سبيل المثال، أو صادرت مواد لها علاقة بالمتفجرات. إذن كل هذا، الهجمات الإسرائيلية والاقتحامات الإسرائيلية والاعتقالات الإسرائيلية، هي ممارسات احتلالية ثابتة لا تستطيع أن تعطيها استبيان بالضعف والقوة، وإنما هي في نفس المستوى، لأن الاحتلال الاحتلال وممارسات الاحتلال ممارسات واحدة بكل التاريخ. نأتي إلى هذه المظاهر للمقاومة الفلسطينية. هذه المظاهر للمقاومة الفلسطينية، الإسرائيلي يقول إن المقاومة لدى الفلسطينيين DNA، بمعنى لا يمكن الفلسطيني إلا أن يقاوم. وهذا ما يحدث أماماً، وهذا ما يحدث أمام هذه الاعتقالات وهذه السقوط من الشهداء، وهذا إطلاق النار على حاجة حوارة، وهذا إطلاق وهذا اقتحام موقع ما في رام الله ومصادرة هذه المواد، الهجوم على بنى تحتية في منطقة الجنين بشكل عام سواء كانت بوقفين أو غيرها، المقاومة الآن في قبر يوسف في شرق مدينة نابلس، واعتراف الإسرائيلي بجرح جنديي، كما اعترف الإسرائيلي بالهجوم على بوقين بجرح ضابط وجندي، أحدهم التنين بحالة الخطر، واحد الآن عاد إلى وعي إلى آخره. كل هذا يثبت الحقيقة التالية، أن المقاومة الفلسطينية برغم من هذا الضعف وبرغم من هذه الاقتحامات وبرغم هذه الممارسات الإحتلالية، هي لا تزال موجودة لدى الشعب الفلسطيني، وهذا أكبر دليل على ذلك. في الضفة الغربية لا يوجد صواريخ ولا يوجد أنفاق ولا يوجد مخارط ولا يوجد أي شيء، بدليل أن السيطرة الأمنية الإسرائيلية ثابتة في الضفة الغربية. فلما هذه الاقتحامات؟ فلما هذه الاعتقالات؟ فلما هذا العدد الكبير من الشهداء؟ كل هذه الحقائق ثابتة في الإعلام الإسرائيلي، وهذا التساؤل ثابت في الإعلام الإسرائيلي. لذلك الإسرائيلي، النقطة المهمة والذي يجب أن تروج بكل إعلامنا، أن الإسرائيلي غير مؤهل للسلام مع الفلسطيني شئنا أم أبينا، سواء كان مفاوضا أو كان مقاوما.
شكرا جزيلا لك الدكتور عمر جعارة على هذه المداخلة معنا، لك جزيل الشكر. ومستمعينا الكرام، سنبقى الآن في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية ونتابع فيها أبرز العناوين. القيادي الحسينة: الفلسطينيين مستمرون في الدفاع عن أراضيهم ومقدساتهم في وجه الاحتلال. وأيضا نتابع أعمال إزالة برج الجوهرة قد تصل لمدة شهرين، سرحان الأسبوع القادم ستبدأ أولى مراحل عملية إعادة إعمار القطاع. طبعا مستمعينا الكرام، فيما يتعلق بإزالة برج الجوهرة وهذه المدة، كان هناك حالة طوارئ أعلنت عنها شرطة المرور في محافظات قطاع غزة، وقد استضفنا السيد إبراهيم أبو جياب متحدثا عن جهود الشرطة الفلسطينية وإدارة المرور في تسيير حركة المركبات، خاصة في ظل الأزمة المرورية الخانقة في قلب مدينة غزة، إذ تجري أعمال إزالة برج الجوهرة التي قد تصل إلى شهرين. دعونا نستمع إلى أبرز ما جاء في مداخلته.
طبعا الخطة المرورية التي وضعت خطة يعني موجودة في المكان، وهي أيضا خطة مرنة يعني تحتمل جميع الاحتمالات. تم تكليف ضابط مدير العمليات بهذا الضابط كفر بهذا الأمر. الحركة المرورية بشكل عام وخاصة مدينة غزة وسنتر البلد دائما في حركة مرورية نشطة في جميع المصارف والطرق الحيوية، وخاصة أن مفترق الضبيط وشارع الجلاء ومفترق اليرموك والمحيط الخاص في قرب شركة جوال دائما منطقة حيوية ومنطقة نشطة. لكن الحركة المرورية تقييمنا بشكل عام هي حركة مرورية نشطة، لكن الحركة تسير بشكل جيد مقبول مع وجود طرق بديلة بهذا الأمر، طرق موازية بهذا الأمر بإمكان السائق يعني استخدامها حتى يبعد عن الزحمات. لكن عن فترة الضربة، هذه فترة شاملة عن كل، في هذه الفترة بتكون كل يعني قلب مدينة غزة بتكون خلية نحل دائمة بهذا الأمر، خاصة مع خروج ودخول طلاب المدارس والموظفين بهذا الأمر. الخطة المرورية اعتمدت في شارع اليرموك تحويل الطريق على شارع اليرموك، وخاصة من مفترق أبو خضرة حتى بنك القدس، بالإضافة لتحويل الطريق من شارع الجلاء على مفترق أبو أيوب الأنصار باتجاه الغرب، وايضا يعني استخدام الطرق اللي هو شارع السفاره المصريه شارع الثوره باتجاه مفترق فلسطين او مفترق شارع مفترق برج الشور حصري، الشارعين مواديات اتجاه واحد بيتم التوجه من الجنوب للشمال بهذا الامر، شارع اليرموك بيتم التوجه من الجنوب للشمال، وايضا في شارع القطان منه في المنطقه الشرقيه، وفي الغرب ايضا شوارع فرعيه موازنه بهذا الامر بامكان الاخوه الصاغين استخدامها، كما أن شارع عمر المختار شارع بديل، شارع الشهداء شارع بديل، شارع جمال عبد الناصر شارع الثلاثيني شارع بديل، كما أيضا هناك الشارع البديل، الشارع اللي هو ملعب فلسطين أيضا موجود طرق بديلة باتجاه شارع الصحابة، كان الأخوة السائقين استخدام هذه الطرق والتعاون، وفترة الضربة بإمكانهم يعني توسيع الدائرة المرورية من طرف الأخوة السائقين حتى لا تتكدس الحركة المرورية في نقطة محددة، خاصة عند مفترق المحاتم ومنطقة شركة جوال أو مفترق شركة جوال ومفترق أبو أيوب الأنصاري. بشكل عام الحركة جيدة بشكل مقبول بهذا الأمر، من مفترق المحاكم حتى منطقة بنك القدس كانت بالطريق باتجاهين، تم تعديلها باتجاه واحد بهذا الأمر. نعم. وأيضا تم تعديل من عند بنك القدس عند مفترق ضيوب الأنصار اتجاه واحد بعد أن كانت اتجاهين، وتم تحويل السيارات القادمة من الجلاء باتجاه الجنوب بتقدر تخش بشارع الثورة باتجاه الغرب، أو من عند شركة البربري باتجاه شارع اليرموك، وبشرق شرقا باتجاه شارع الصحابة والشوارع البديلة بهذا الأمر.
إذن كان هذا صوت السيد إبراهيم أبو جياب، وطبعا نتمنى من الإخوة في قيادة الشرطة والمرور متابعة كافة الملاحظات التي يتم الحديث عنها، خاصة أن المدة طويلة، نتحدث عن شهرين. نتابع أيضا من العناوين. والقيادي في الجهاد الإسلامي أحمد المدلل: الاحتلال لن يعيش بأمن واستقرار طالما تتواصل الهجمة ضد الأسرى. ومصادر عبرية: رصاصات أو 9 رصاصات استقرت في جسد الضابط الإسرائيلي خلال اشتباك جنين. ومصرع 5 يهود متطرفين وإصابة 32 آخرين بحادث سير في الجليل الأعلى. وفاة مواطنة متأثرة بجراحها في حادث سير شمال القطاع. وأيضا نتابع مستمعينا الكرام المزيد من العناوين. سنتوجه مباشرة الآن إلى الرسالة نت. محامي عائلة بنات: لا يمكن منع الشاهد الرئيسي من الشهادة. ومركز الإنسان: واقع غير إنساني يحرم المعتقلين من حقوقهم بسجون الاحتلال. وأيضا نتابع: تحذير من استشهاد أحد الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال. وطبعا نتحدث هنا عن الأسير، طبعا هناك عدد كبير من الأسرى المضربين عن الطعام، وهناك تحذيرات من استشهاد بعضهم نتيجة حالة الإهمال الكبيرة التي يمرون بها. نتحدث طبعا عن الأسير مقداد القواسمة المضرب منذ 70 يوم إلى جانب رفاقه الذين يخوضون هذه المعركة. ولبيد يفتتح سفارة الاحتلال في المنامة. وسنختم هذه الجولة بزيارة موقع الجزيرة نت الإخباري، وفيه نتابع: الحكم بالسجن عوني مطيع المتهم الرئيس بقضية مصنع السجائر في الأردن. طبعا هذه القضية قضت فيها محكمة أمن الدولة الأردنية بالسجن لمدة 22 عاما في قضية الفساد المعروفة عالميا بمصنع السجائر. وطبعا هذه القضية تتعلق بإنتاج وتهريب سجائر بطرق غير قانونية إلى السوق الأردنية والتهرب من دفع ضرائب بمبالغ مالية كبيرة. وزير خارجية إسرائيل يزور البحرين غدا. وأردوغان: السلام في تركيا مرتبط بالعلاقات بين تركيا وروسيا. والخارجية الروسية تطلب توضيحا من واشنطن بشأن اتفاق مع أستراليا وبريطانيا. هذه هي أبرز العناوين في الجزيرة نت، ونصل بهذا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج